بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن رجل من باهلة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال: فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني لأقوى، أو قلت إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بندب صوم شهر شعبان والأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي أربعة كما ذكرها الرب جل وعلا في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وذي الحجة، أو شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وشهر رجب. ثلاث شهور متواليات وشهر فرد، ولذلك سمي رجب برجب الفرد، لكونه شهرا متفردا. وأما الأشهر الثلاثة التي حرمها الله تعالى وهي متواليات، يذكر أهل العلم أن من الحكمة في تحريمها حتى يستطيع الحاج أن يؤدي الحج دون خوف أو خشية على نفسه وماله وأهله، فهو يخرج للحج قبله بشهر، ولكي يعود إلى بلده أمهل شهرا، وأيام الحج حرم الشهر من أجله فكانت 3 أشهر. حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شهر شعبان، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصومه كله، وبعضها أنه يصوم شهر شعبان، وقد حمل ذلك على الأغلب لأنه لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يعني من الهلال إلى الهلال إلا شهر رمضان. فأغلب أيامي شعبان كان يصوم، وقد عرفنا الحكمة التي كان من أجلها يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شهر شعبان، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يطرأ له السفر والمرض على مدى العام، فيفطر أياما اعتاد أن يصومها، فجعل قضاء تلك الأيام في شهر شعبان، ولذلك أكثر من الصيام في هذا الشهر. ومن أهل العلم من ذكر علة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتاد أن يصوم من كل شهر 3 أيام، والاثنين والخميس، وأن شهر رمضان فرض صيامه، ولا يتأتى له أن يصوم هذه الأيام التي اعتادها على أنها من النوافل، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام من شعبان كأنها قضاء لتلك الأيام التي لا يتمكن من صيامها في رمضان. فإذا جمعنا أيام شعبان وأضفنا عليها أيام رمضان، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الصوم في هذه الأيام، فعلى أقل تقدير يصوم النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوما، إذا قلنا في الشهر 4 أيام للاثنين و4 للخميس و3 أيام البيض، فهذه 11 أو فهذه 11 يوما. فإذا جمع أيام شعبان مع أيام رمضان كان عدد الأيام التي يصوم 22 يوما، ولا شك إنها أغلب أيام أغلب أيام الشهر، ولذلك قيل إنه كان يصوم شهر شعبان كله. ومن أهل العلم من ذكر حكمة ثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشجع زوجاته ويصوم معهن الأيام التي يقضينها من رمضان، حيث كان بعضهن يؤخر الصوم إلى شعبان فيصوم معهن. فإذا أضفنا هذه الأيام أيضا إلى تلك الأيام الأخرى وجدنا أن الشهر غالبه يقضيه صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم. ها يعني يؤخرن الصيام لأجله فيصوم معهن من باب مقابلة الإحسان بالإحسان؟ جائز. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أياما كثيرة من شعبان تعظيما لشهر رمضان. قال: ولكن في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. قال: ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. لكن يقول: ولكن إسناده ضعيف لأن فيه صدقة ابن موسى وليس بالقوي. وقيل الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم معهن. وقيل الحكمة أنه يتعقبه رمضان وصومه مفترض، فكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم رمضان. والأولى أن الحكمة في ذلك غفلة الناس عنه، يعني عن شهر شعبان، لما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب أو بين رجب ورمضان. قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال: ونحوه يعني ونحو حديث أسامة ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي يعلى أي في مسنده، فهو قريب من حديث أسامة. قال: ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان، وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ونحن قلنا إنه لا تعارض لأن هذا إنما يصومه على أنه من شعبان لا على أنه من باب الاحتياط لرمضان، والمنهي إنما هو أن يصوم الإنسان أياما يقدمها بين يدي رمضان على أنها من رمضان. وكذا ما جاء من النهي عن صوم شعبان عن صوم نصف شعبان الثاني، يعني ورد أن النبي نهى من أراد أن يصوم فليصوم نصف شعبان الأول ويكف عن الثاني، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده، أو على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده، فإن كان يعتاد صياما لا بأس ولو كان بعد النصف من شعبان. أما من أراد أن ينشئ صياما تطوعا ولم يكن يعتاد أن يكون معتادا أن يصوم أياما فليقتصر على النصف الأول من شعبان. وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم فلا بأس. يقول: فائدة. ظاهر قوله في حديث أسامة إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب، لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به، يعني يعظمون الشهرين بالصيام. وهذا سيأتي في حديث الرجل من أهل من باهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه أن يصوم الشهور الحرام ومنها شهر رجب، فيكون فيه حث على صيام شهر رجب. ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان يصومه كما ويحتمل أن المراد غفلتهم أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه كما يعظمون رجبا بنحر النحائر فيه، فقد كان الناس في أيام الجاهلية يكثرون من النحر في شهر رجب ويقدمون فيه القرابين، ولعل ذلك مرتبط بأن الشهر شهر محرم وأن الناس فيه آمنون وأنه لا يقوى أحد على أن يسطو على مال أحد، ولذلك كانوا يكثرون من ذبح النذر في ذلك الشهر، وكانوا يسمونها بالعتيرة، يذبحونها في شهر رجب. فلما كان شهر رجب وشهر رمضان استقر تعظيمهما عند الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغفل الناس عن شعبان فيصومونه تقربا إلى الله جل وعلا. قال ينحر أو بنحر النحائر فيه، فإنه كان يعظم ذلك عند الجاهلية، وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث. والظاهر الأول يعني لأن الناس كانوا يصومون رجب كما يصومون رمضان، لأن المراد بالناس الصحابة، فإن الشارع قد كان إذ كان محى آثار الجاهلية ولكن غايته التقرير لهم على صومه، وهو لا يفيد زيادة على الجواز، يعني جواز صيام شهر رجب. وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص. أما على العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم، وهو منها يعني وشهر رجب منها بالإجماع، فإن الناس لم يختلفوا في كونه من الأشهر الحرم. وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصيام أو مطلق الصوم، فإنه يدخل فيها صوم شهر رجب. وأما على الخصوص يعني الذي يدل على مشروعية الصوم في شهر رجب، ما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه: من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام أغلقت عنه أو غلقت عنه أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه، ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل. ومن زاد زاده الله. ثم ساق حديثا طويلا في فضله، ولم يشر الشارح إلى درجته. قال: وأخرج الخطيب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما: من صام يوما من رجب عدل صيام شهر. وذكر نحو حديث سعيد بن أبي راشد. قال: وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. قال: وأخرج أيضا نحوه البيهقي في شعب الإيمان، يعني في كتابه المسمى بشعب الإيمان، عن أنس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. قال: وأخرج الخلال، يعني صاحب كتاب الجامع، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: رجب من شهور الحرم، وأيامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام الرجل منه يوما وجدد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم وقال: يا رب اغفر له. وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له وقال: خدعتك نفسك، أو وقيل: خدعتك نفسك. هذا حديث البيهقي، أو حديث الخلال، هذا حديث الخلال. قال: وأخرج أبو الفتح بن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلا، يعني قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: شهر رجب، أو رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وهو مشعر بأنه يسن صيامه لأنه شهر الله. قال: وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة. فكأن هذه الأحاديث التي ذكرت كلها غير ثابتة. قال: والأحاديث الذي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم. قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى إيش عندكم؟ حتى يضعوها في الجفان، يعني كناية عن أنهم يأكلون. إحنا عندنا العبارة فيها تحريف، حتى يضعرها في الجفان. ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال: وأخرج أيضا، يعني ابن أبي شيبة، في مصنفه من حديث زيد بن أسلم قال: نعم يام يمنعهم أن يصوموا لأنهم اعتادوا صومه، وكأن عمر رضي الله عنه لا يرى ثبوت صحة سنية صومه. ها؟ الجفان كناية ولا على لا، الجفان كناية، ما هي كناية، وإنما على حقيقتها، لأن الجفنة هي التي يوضع فيها الطعام. ها؟ فكان يأمرهم بالأكل، هذا المراد. قال وأخرج أيضا من حديث زيد بن أسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم رجب فقال أين أنتم من شعبان، يعني كأنه صرفهم من رجب إلى، قال وأخرج يعني أيضا ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على أنه كان يكره صوم رجب. يقول ولا يخفاك أن الخصوصات هكذا عندكم إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومه انتهضت العمومات. فكأنه يقول إنه شهر من الشهور ويشرع صوم ما شرع في صومه ما شرع من صوم غيره. ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصا لها. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام رجب ففيه ضعيفان، زيد بن عبد الحميد وداود بن عطاء. وقد عني العلماء بالكلام على شهر رجب وبيان ما جاء في هذا الشهر من فضائل، حيث تكلموا عنها جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا. ومن أشهر ما كتب في ذلك ما كتبه الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه، حيث كتب رسالة سماها العجب أو شيئا من هذا في بيان أو في فضل شهر رجب، جمع فيه كل ما يتناول هو هذا الشهر وما ورد فيه من عمومات وخصوصات. ثم قال وعن رجل من باهلة، وهذا الرجل جاء اسمه مبهما وإبهام اسمه لا يضر بعد أن ثبت صحبته رضي الله تعالى عنه، لأن من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. قال يا رسول الله أو قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، أي أني رجعت إليك مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم أرى جسمك ناحلا، أي ازداد ضعفا. قال فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال يعني هذا الرجل يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. وهذا كناية عن أنه كان يصوم دهره ويقضي طول العام وهو صائم. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ كأنه اعتبر ذلك تعذيبا للنفس، لأنه جاء إن أفضل الصوم صوم نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة قال أنا أطيق ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وهذا الحديث ومثله استنبط منه بعض أهل العلم أنه يكره صيام الدهر، وإنما أقصى ما يصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى، يعني على الصوم، قال صم شهر الصبر. والمراد بشهر الصبر إنما هو شهر رمضان، الشهر الذي فرض الله صيامه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال الله تعالى في حق الصائمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: قلت إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في صيام ثلاثة أيام بعد شهر رمضان. وظاهر هذا أنه يتعارض مع قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإما أن يكون هذا في أول الأمر ونسخه وأصبح الحكم ستة أيام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال هذا الرجل وما أنهكه من السقم والضعف لم يسمح له بأن يصوم أكثر من ثلاثة أيام. إذن فقوله: قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم، وهذا فيه دليل على مشروعية صيام أشهر الحرم، وهي كما قلنا ذي القعدة وذي الحجة، لكنه يتعين عليه إذا كان يصوم شهر ذي الحجة يتعين عليه أن يفطر يوم العيد وشهر المحرم. ثم شهر رجب، فهذه الأشهر الحرم، وهو دليل على مشروعية صيام شهر رجب. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي، وقد اختلف في اسم الرجل الذي من باهلة. فقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، يعني في كتابه الذي سماه بمعجم الصحابة، أن اسمه عبد الله بن الحارث، وقال: سكن البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني هو هذا الحديث، ولم يسمه، أي يسمي أو يذكر اسمه. وذكر في موضع آخر هذا الحديث، وكذا قال ابن قانع في معجم الصحابة أن اسمه عبد الله بن الحارث. والراوي عنه مجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء الموحدة آخر الحروف وبعدها باء موحدة مفتوحة، مجيبة، وتاء وبعدها باء موحدة مفتوحة، مجيبة، ها؟ ما سمعت؟ مجيبة بكسر الجيم، والميم ايش عليها؟ ما هي بضم الميم؟ فإذا كانت بضم الميم مجيبة. قال ففي رواية أبي داود عن أبيها أو عمها يعني هذا الرجل. وهكذا قال أبو القاسم البغوي إنها قالت حدثني أبي أو عمي. وفي رواية النساء مجيبة الباهلي عن عمي كأنه اعتبره رجلا. مجيبة الباهلي عن عمه، كيف عن باهلية وكيف عن عمه؟ مجيبة هو من اول لما ضبط الاسم على انه مصغر او على انه مجيب على وزن اسم الفاعل من اجاب، اجاب فهو ايه مجيب. وادخلت عليه تاء التانيث فقال مجيبة. وقد يكون هذا اسم رجل، ونعته بانه الباهلي مما يدل على انه رجل وليس ايه. وهنا في هذه الرواية رواية النساء قال يعني فيها عن مجيبة الباهلي عن عمه. قال وقد ضعف هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف، هل لكونه مجيبة رجل او امرأة، عن ابيه وعن عمه او عن ابيها وعن عمها، كأنه اعتبره اضطراب. قال يحتمل هذا طبعا واقع. وقد ضعف هذا الحديث بعضهم لهذا الاختلاف قال المنذري وهو متجه يعني هذا التضعيف لأنها دليل على اضطراب وفيه نظر. قال المنذري وهو متوجه يعني أن هذا الاضطراب مقبول وفيه نظر، لأن مثل هذا الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحا في الحديث. إذن كيف يقول قال المنذري وهو متوجه؟ إن كان هذا الاختلاف لا يضر فإذا هو غير متوجه ولا لا؟ لا، هو يتكلم عن الخلاف. قال وقد ضعف هذا الحديث بعضهم، فقال بعضهم لهذا الاختلاف يعني فقال إن هذا الحديث ضعيف للاختلاف لأنه يدل على الاضطراب. قال المنذري وهو متوجه. قال وفيه نظر، والقائل وفيه نظر هو الإمام الشوكاني، فكأنه يرد على المنذري وبهذا يستقيم المعنى، لأن مثل هذا الاختلاف لا ينبغي ما دام الراوي عرف وقال عن أبيه عن جده وعن أو عن عمه وأبوه أو عمه صحابي، فلا يضر جهالة إيه؟ أي معرفة عينه، لأن مثل هذا الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحا في الحديث. قوله صم شهر الصبر يعني شهر رمضان، قوله ويوما بعده إلى قوله وثلاثة أيام بعده قال فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن يكون بعد يوم العيد. وقد تقدم أنه يستحب صيام ستة أيام فلا منافاة لأن الزيادة مقبولة. قوله وصم أشهر الحرم قال هي شهر ذي القعدة والحجة ومحرم ورجب، وفيه دليل على مشروعية صومها. أما شهر محرم ورجب فقد قدمنا ما ورد فيهما على الخصوص، وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأما شهر القعدة وبقية شهر ذي الحجة أو بقية شهر الحجة فلهذا العموم، ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها، ولا صوم جميعها، فإنه لا ينبغي أن لا فإنه ولكنه ينبغي أن لا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعه، وهذا أنسب. أنسب إلى المعنى. إيه يعني هو يرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم الشهور الأربع كلها دفعة واحدة، بل لا بد أن يفطر من كل شهر منها، فلا يصومها كلها، وينبغي له أن لا يستكملها كلها. واضح؟ نعم. يعني لا يصوم الأربع شهور كاملة، وعليه أن ينقص من كل شهر أياما، ولا يستكمل صيام شهر واحد فيها. واضح؟ يعني لا يستكمل صيام شهر فيها بأن يفطر من كل شهر، ولا يصومها كلها بأن يسرد صومها جميعها. قال: ويدل على ذلك ما عند أبي داود من هذا الحديث بلفظ: صم من الحرم واترك. ثم قال رحمه الله: باب الحث على صوم يوم الاثنين والخميس. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. قال: رواه الجمع. كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. ايش عندك؟ قال: رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد، يعني شاهد، أو يعني شاهدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: رواه أحمد والترمذي، ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهذه الأحاديث الثلاثة، حديثان منها حث على صيام اليومين الفاضلين يوم الاثنين ويوم الخميس، وجاء الحديث الثاني وعلل، أي وذكر العلة التي شرع من أجلها صيام اليومين. قال: لأن الأعمال فيها تعرض، يعني على الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعرض عمله وهو صائم. وأما الحديث الثالث فذكر علة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم يوم الاثنين شكرا لله تعالى، لأنه يوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي أوحي إليه فيه، وهو اليوم الذي قبض فيه أيضا. إذن فكان لهذا اليوم فضل عليه صلى الله عليه وسلم، خاصة ولذلك صامه شكرا لله، والناس يصومونه اتباعا واقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم تصادف العلة التي من أجلها أو الحكمة التي من أجلها صام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تصادف غيره من الناس، لكن عليهم أن يصوموه تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما يوم الاثنين يوم الخميس فقد ذكر أنه ترفع فيه الأعمال، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فدل هذا على مشروعية صيام هذه الأيام، وأن الحكمة من مشروعيتها أن يرفع عمل الإنسان وهو صائم، فيكون ذلك أدعى إلى القبول، ويكون ذلك أدعى إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله، بل يضاعف له ثوابه، كما جاء: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. لأنه شهر محرم. لأن عمر ما بلغه أن لهذا الشهر مزية، فكان يقول كلوا، وعمر ظن أن الناس يصومونه امتدادا لتعظيم أهل الجاهلية له، ولذلك كان ينهاهم عنه. لكن من علم حجة على إيه؟ ولا ما تعرف القاعدة هذه؟ الحمد لله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا ابن حبان في صحيح ابن حبان وصححه، وأعله ابن القطان بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي، وأنه مجهول. قال الحافظ: وأخطأ في ذلك فهو صحابي. يعني من الذي أخطأ؟ يا ابن القطان، فإن الصحابي لا يوصف بالجهالة. قال الترمذي: حديث عائشة هذا حسن صحيح. وحديث أسامة، وهل ذكر حديثا لأسامة؟ ذكره على سبيل الإجمال والاستشهاد. أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده رجل مجهول، ولكنه صحح الحديث ابن خزيمة. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الترمذي: حديث غريب، وهو ايش؟ ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. قال: واورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، فكأنه مقبول عند الحافظ وانه يصلح للاحتجاج. قال: وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر المصنف، وهو مين؟ أحمد ومسلم وأبو داود. قال وفي الباب عن حفصة عند أبي داود، وهو شاهد لهذه الأحاديث. قال وأحاديث الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال. قوله فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه، يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. الولادة والإنزال إنما كان في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث، ولذلك فضل هذا اليوم لارتباطه بأيام هامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم صومه على أنه شكر لله جل وعلا، والناس يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم يعني يوم الجمعة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. قال رواه الجماعة إلا النسائي. قال ولمسلم ولا تختص الجمعة ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال وعن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو داود وفيه دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. ومعنى أن التطوع لا يلزم بالشروع يعني إذا شرع الإنسان في فعل أمر تطوعا ثم بدأ له أن يتركه فلا بأس، وهذا خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالحنفية ومالك، حيث ألزموا من بدأ بتطوع أن يتمه، مستدلين بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. قال وعن جنادة الأزدي رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم. هكذا عندكم؟ هكذا كتبت إناثا منهم، وهذا تصحيف، ها، وصوابه أنا ثامنهم، لأن سبعة من الأزد هو الثامن. وهو يعني النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء. فقلنا يا رسول الله إنا صيام. فقال أصمتم أمسي؟ قلنا لا. قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا؟ قال فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر يعني لصلاة الجمعة دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. قال رواه ما أحمد. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها تؤكد أنه ينهى عن صوم يوم الجمعة، وقد علل العلماء ذلك بأنه يوم عيد، وأيام العيد لا يشرع صيامها، وأنه لا بد من مخالفة أهل الكتاب في ذلك. وبعض أهل العلم ذكر عللا أخرى، قالوا لأن يوم العيد يوم فيه عبادات، وأنه لو صامه الإنسان فإنه سيضعف عن تلك العبادات، لذلك شرع له الفطر حتى يؤدي تلك العبادات بجهد وبقوة ولا يضعف فيها. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت وحده، لأن هذا فيه تأسم باليهود، ونحن نهينا عن أن نتأسى باليهود. لكن دل الحديث أيضا على أن الإنسان لو صام وفي نيته أن يقرن يوم الجمعة بيوم بعده أو بيوم قبله فإن النهي يزول عنه في هذا الأمر، ويكون جائزا في حقه أن يصوم، لأن المنهي أن يفرد تلك الأيام بالصيام دون غيرها. يقول هل يلزم من صام صيام داود يعني يصوم يوما ويفطر يوما، هل يلزمه لو صادف أن اليوم الذي يصوم هو يوم الجمعة يصومه أو لا؟ نحن قلنا المنهي أن يفرد يوم الجمعة، أما من يصوم صيام داود فهذا لا يفرد يوم الجمعة. وكذلك لو صادف أن يوم الجمعة كان يوم عرفة فإنه يصومه ولا يلزم منه أن يضيف إليه يوما آخر، لأنه لم يفرد يوم الجمعة لكونه يوم جمعة، وإنما أفرده لكونه يوم التاسع يوم عرفة، لكونه يوم عرفة. وهكذا من أراد أن يصوم يوم عاشوراء فقط، كما مر بنا في درس البارح أنه لا بأس للإنسان أن يفرد يوم عاشوراء بالصوم، لكن الأكمل من ذلك أن يصوم معه يوم التاسع، وأفضلهما أن يصوم معه يوم التاسع ويوم الحادي عشر ثلاثة أيام. فلو أفرد يوم عاشوراء بالصوم أجزاه وصح ذلك، ولو صادف يوم جمعة فإنه يصوم، لأنه لا يصوم يوم الجمعة على كونه لكونه جمعة، وإنما يصومه لكونه يوم عاشوراء، فيتغير الحكم بتغير الموجب وبتغير الدافع وهو كونه يوم عرفة أو كونه يوم عاشوراء. واضح؟ قال عن محمد والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.